السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، وسوق الشهوات إلى الشبهات. نعوذ بك من معرة اللسن واللكن والعي والحصر. اللهم لا أكون وإخوتي مستكثري حجج، كالباحث عن حتفه بظلفه، وكالجادع أنفه بكفه، فنلحق بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم بك نعتصم، أنت أولى بنا منا، فاعنا يا أرحم الراحمين. يا إخوتي، أخلصوا النية لله عز وجل، فما أشرف من أن يكون العبد في جلسة مع الله يتدارس كتاب الله عز وجل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فأي فضل يا إخوتاه يكون أعظم من ذلك؟ نحن الآن مع الكتاب المبارك، مع السفر العظيم، مع القرآن الكريم، مع كلام رب العالمين، نلتمس بركاته، فنسأل الله عز وجل أن ينزل علينا من بركاته قضاء الدين وتفريج الهم وتنفيس الكرب بهذه المجالس، استجابة الدعاء وصلاح الأحوال بهذه المجالس. إذا كان بعض أهل العلم حينما كانت تنزل بهم المهمات والملمات وتضيق عليهم الأمور يقرؤون صحيح البخاري، فما أن ينتهوا منه حتى يفرج الله عز وجل عنهم ما نحن فيه، ما هم فيه، فكيف بمن يجلسون يتلون كتاب الله عز وجل يبحثون عن تدبره. ذكرنا في لقاء السبت الماضي مقدمة مهمة كانت بعنوان: لماذا الحديث عن القرآن، ولماذا انصرفنا عن القرآن ولم ننتفع بالقرآن. والليلة إن شاء الله تعالى مع أول حلقات التدبر، ولن نطيل الكلام إن شاء الله تعالى، ومع سورة الفاتحة، ونحن سنأخذ سورة القرآن لا سيما السبع الطوال، سنأخذ إن استطعنا كل سورة في ليلة إن شاء الله تعالى، وهناك من السور ما تجمع مع أخواتها في ليلة حتى يأتي علينا رمضان إن شاء الله تعالى. وقد مررنا على معظم القرآن، هذه المجالس مهمة جدا وتحتاج إلى تدبر وتمعن. الآن نبدأ مع فاتحة الكتاب، هذه السورة التي أمرنا أن نقرأها في كل صلاة بل في كل ركعة. هذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده نأخذ بطاقة تعريف لهذه السورة، ثم ندخل على أهداف السورة، ثم ندخل على تدبرات من الصورة. يبقى لقاء الليلة مقسم إلى ثلاثة أمور، وهكذا كل صورة. نتكلم عن بطاقة التعريف، نتكلم عن الأهداف اللي هي المقاصد، محتوى الصورة مضمونها، ما أبرز مواضعها، إيه اللي بتتكلم عنه، وآخر شيء في النهاية الخاتمة نأخذ تدبرات الصورة. اصبروا علي واستعينوا بالله عز وجل ولا تعجزوا. أول شيء بطاقة التعريف، صورة الفاتحة هل هي مكية أم مدنية؟ والله اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال كثيرة، الراجح أنها مكية مع تعدد نزولها، يعني هذه الصورة تعددت نزولها أو تعدد نزولها أكثر مرة، وهذا الذي تسبب في اختلاف أهل العلم هل هي مكية ولا مدنية. الراجح أنها مكية، الراجح أنها مكية. طيب ما هو المكي وما هو المدني؟ يعني إيه مكي ويعني إيه مدني؟ لما حضرتك كده بتفتح المصحف في الآخر كده بتلاقي الصورة وجوارها كده في الفارس وجوارها مكية مدنية، يعني إيه الكلام ده؟ أفضل الأقوال التي قيلت في مكة في مكي في سورة، هل الصورة مكية أو مدنية؟ أن ما نزل قبل الهجرة، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن نزل في غير مكة، احفظ الكلام ده، ما نزل من القرآن قبل الهجرة مكي وإن كان نزوله خارج مكة، وما نزل من القرآن بعد الهجرة مدني وإن كان نزوله في غير المدينة. أقول ثاني، المكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولو نزل في غير مكة فيوصف بأنه مكي، وما نزل من القرآن بعد الهجرة ولو نزل خارج المدينة فيوسم ويوصف بأنه مدني. ومعرفة المكي والمدني من علوم القرآن، من علوم القرآن التي بها يرقى القلب وبها يستضيء الوجه إن شاء الله تعالى وتحل علينا البركات. إذن سورة الفاتحة مكية، آياتها سبعة، آياتها سبعة. طيب سورة الفاتحة لها أسماء عدة، أبرز أسمائها أم الكتاب، أبرز أسمائها أم الكتاب. طيب ليه سميت بأم الكتاب؟ قيل لأمور، الأمر الأول أنها أول الكتاب، أنها أول الكتاب، وأول كل شيء أمه، أول كل شيء أمه، أو معذرة سميت بأم الكتاب لأنها مقدمة الكتاب، لأنها أول شيء في الكتاب مقدمة، ومقدمة كل شيء هي أمه. وقيل سميت بأم الكتاب، وهذا القول يعني يجمع مع القول الأول لا مانع وليس هناك تضاد، أنها سميت بأم الكتاب لأن أصل الكتاب، لأنها أصل الكتاب، الفاتحة أصل الكتاب لأنها اشتملت على أغراض القرآن وأنواع القرآن وأهداف القرآن ومقاصد القرآن، هيجي معنا إن شاء الله في الأهداف وتشوف إزاي إن الفاتحة جمعت كل هذا. سبحان الله، هذه سبع آيات المعجزات جمعت مقاصد القرآن، وهي أعظم سورة في القرآن كما في حديث أبي سعيد بن المعلى. طيب سميت بأم الكتاب وسميت بالسبع المثاني، سبع لأن آياتها سبع، طيب لأن آياتها سبع، والمثاني لأنها تثنى وتكرر في كل ركعة فسميت مثاني، يبقى سميت بالسبع المثاني، سبع لأن آيات الفتحة سبع آيات، ومثاني لأننا نكررها في كل ركعة فسميت لذلك بالسبع المثاني. أيضا من أسمائها الصلاة، الصلاة ليه سميت بالصلاة؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، يبقى من الذي سماها بالصلاة؟ الله رب العالمين سمى الفاتحة بالصلاة، قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قلت مجدني عبدي إلى آخره. تمام. أيضا سميت بالرقية، وذلك لأن أبا سعيد الخدري رقى بها سيدا لحي لديغ فكانت رقية، وسميت بالشافية لأن الله عز وجل شفى بها هذا اللديغ اللي هو سيد الحي. هذه أسماء الفتح، لا أسماء أخرى كثيرة لكن هي أبرز أسمائها. طيب فضل الصورة، فضل صورة الفتحة، ورد في صورة الفتحة فضائل كثيرة، من فضائلها أنها أعظم صورة في القرآن. يا الله، والله أعظم صورة في القرآن. في الصحيح عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الله، يبقى حضرتك لما تحفظ الفتحة دي أنت حفظت أعظم سورة في القرآن. طيب حضرتك مطالب الحفظ اللي هو حفظ الكلمات؟ لا، أنت مخطئ، وأنت مخطئ. حفظ القرآن، أعظم حفظ للقرآن هو حفظ الكلمات، حفظ الألفاظ، وحفظ المعاني. ده الحافظ الذي جمع بين العلم والمعنى. ولذلك ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وإمامهم أبو جعفر رحمه الله قال: كيف يستلذ بالقرآن، أو عجبت لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف تفسيره كيف يلتذ بقراءته. إزاي يجي لك سعادة ومتعة وأنت تقرأ شيئا لا تعرف معناه؟ ناهيك أنك قصرت أصلا في تعظيم رسالة الملك جل جلاله. بيدك كلام الله سبحانه وتعالى، ثم لا تبحث عن معناه، ثم لا تسأل عن معناه ومعانيه. أي كلام سيكون في قلبك أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى؟ يا رجل، ألا نستحي حينما نحب مسلسلا تركيا فنبحث عن اللغة التركية عشان نفهم، أو نحب مسلسلا هندي مثلا فنبحث عن ترجمة للغة الهندية عشان نتابع من الشغف؟ ألا تبحث عن ترجمة المعاني لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ إذن أنت لا تحب القرآن؟ تقول لي: لا والله يا عم الشيخ بحب. أقول لك: صادق، لكن دعواك ناقصة، تحتاج إلى دليل، أو على الأقل هذه المحبة فيها خلل، وإحنا مش عايزين يكون عندك خلل. طيب، من فضائلها أنها مناجاة بين العبد ورب، وفيها كل شيء كما قلنا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. أيضا من فضائلها ما ثبت في الصحيح عن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوق فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك قال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. طيب بالله عليكم، بالله عليكم يا شباب، بالله عليكم يا خواتي، كيف لنا أن نسمع مثل هذا الحديث ولا تهتز الأفئدة ولا يهتز الوجدان؟ طيب، هذا بالنسبة لفضائل السورة. طيب، تعالوا نشوف أهداف السورة الكريمة، كيف أن السبع المثاني نصت على القرآن كله. خلي بال حضرتك معي، ركز معي كده في الكلام اللي احنا نقوله ده. أول شيء، أن الفاتحة جمعت أصول الدين وفروع، جمعت علم الأصول وعلم الفروع وعلم الأخلاق والسلوك، جمعت علم الأصول وعلم الفروع وعلم الأخلاق والسلوك وعلم المغازي، علم السير والمغازي. إزاي؟ أقول لك الآن دلوقتي إزاي. تمام كده؟ الدين بتاعنا قائم على إيه؟ واحد، قائم على العقيدة، اثنين العبادة، ثلاثة التشريع، أربعة اليوم الآخر. مش ده الدين؟ الفتحة جمعت الكلام دي، جمعت أوامر ونواهي وثناء على الله ووعد وعيد. الفتحة جمعت كل ده، هيبان معنا الآن. إذا وانت بتقرأ الفتحة عشان يهتز قلبك في الصلاة وتبقى حاسس انت بتقرأ كلام جليل، والفتحة دي مش أي كلام، دي أم القرآن، فقلبك يهتز مع كل كلمة، لازم تفهم، لازم تفهم معانا النهاردة. إذن الفاتحة ذكرت أو ذكر فيها أساسيات الدين، شكر المنعم، أوصاف المنعم، الإخلاص للمنعم، الاستقامة على دين المنعم، الصحبة الصالحة التي تعين على دين المنعم أو على عبادة المنعم. كل ده في الفتحة، كل ده في الفتحة. يا الله، إزاي إحنا ما عرفناش الكلام ده قبل كده؟ لأنك ما بتبحث. كده بقى الفتحة دي جمعت الدين كله؟ لا، خد بقى أعظم من ذلك، إن الفاتحة جمعت شرائع الأولين والآخرين، يعني الكتب التي أنزلها الله اجتمعت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والتوراة والإنجيل والزبور جمعوا في القرآن، والقرآن جمع في الفتحة، والفتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين. فأدى أهداف الفتحة، تعالوا نشوف بقى فين علم الأصول. صلوا على الحبيب. عندنا علم الأصول اللي هو الإلهيات، جمعت الفتحة توحيد الربوبية، الحمد لله رب العالمين، جمعت الفتحة توحيد الأسماء والصفات، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، جمعت الفاتحة النبوات، ده علم الأصول وعلم العقيدة، الإلهيات مجموعة في الثلاثة دول، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم توحيد العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا جميع أنواع التوحيد، ربوبية، أسماء وصفات وألوهية. طب النبوات في قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، ارجع كده لسورة النساء، قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أول صنف من المنعم عليهم هم النبيون، هم النبيون، فذكر النبوات في هذه الآية. فأنت لو تعرضت لمن أنعم عليهم، أول تعرض تعرض للأنبياء صفاتهم وأحوالهم وأسمائهم، وأدى علم الأصول جمع توحيد ألوهية وربوبية وأسماء صفات، ربوبية في الحمد لله رب العالمين، أسماء وصفات في الرحمن الرحيم، ألوهية في إياك نعبد وإياك نستعين، ثم معرفة النبوات أنعمت عليه، ثم اليوم المعاد الوعد والوعيد في قوله تعالى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. طيب علم الفروع فين؟ في قوله إياك نعبد، العبادة اللي هي الشرائع، الفقه، هذا علم فروع، عشان تعبد الله لازم تتعلم أحكام الصيام وأحكام الصلاة وأحكام الحج وأحكام الزكاة وأحكام البيوع والأنكحة وتوابعها والجنايات والقضايا والإقرار إلى آخر إلى آخر، ده كله من علم الفروع في قولك إياك نعبد، لأنك أنت مطالب أن تعرف شيئين، من تعبد وهو الله سبحانه وتعالى، تعرفه من خلال ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، وكيف تعبد من خلال شرعه اللي هو الفروع. طيب علم الأخلاق والسلوك في قوله تعالى نستعين، ده علم تزكية، وقوله اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم أو هو السلوك إلى الله عز وجل، هو علم الأخلاق، هو علم الأخلاق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم أخلاق، لأنك بعدما تستقيم عقيدتك لابد أن يستقيم خلقك. عشان كده النبي قال أكمل المؤمنين، هنا الإيمان للعقيدة، أكمل المؤمن إيمانا يعني اعتقادا أحسنهم أخلاق. فأنت بعد ما عرفت العقيدة، بعد ما عرفت الألوهية والربوبية والأسماء والصفات في الفتحة، وبعد ما عرفت النبوات، وبعد ما عرفت الوعد والوعيد والميعاد، بقي أن تدخل على السلوك، علم السلوك اللي احنا قلنا في اللقاء الأول يتلو عليهم آياته ويزكيهم، علم السلوك والأخلاق. لأن الإنسان إذا كان صوام قوام ثم هو مناف الأخلاق فإن هذا مما يضيع أعماله. حديث المفلس، ماذا في حديث المفلس؟ فيه منافاة الأخلاق. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس لأمتي من يأتي بصلاة وزكاة وصيام وصدق وآت وقد ضرب هذا وشتم هذا، قل لا أسوء أخلاق. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي قال وأهل النار خمسة منهم والشنظير الفحاش، الشنظير الفحاش، ومنهم الرجل لا يصبح ولا يمشي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، ومنه الكذب أو البخل. طيب كل هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صفات من لا أخلاق لهم، صفات من لا أخلاق، يعني أن لا أن يزني أحدكم بعشر نسوة خير من أن يزني بحليلة جاري، أخلاق. لأن يسرق أحدكم عشرة أبيات خير من أن يسرق بيت جاري، برضو أخلاق. ففين علم الأخلاق هنا؟ في نستعين وهدنا الصراط المستقيم. طبعا أنا ما بتعرضش للشرح، أنا بذكر رؤوس أقلام. الهدف من هذه السلسلة أنك تعرف مواضيع القرآن، تعرف الفتحة تتكلم عنه وانت ابحث بقى. يعني الآن عرفتك أن الآيات دي بتبحث في توحيد، ابحث عن التوحيد. الآيات دي طلبة منك علم السلوك، ابحث عن علم السلوك وعلم الأخلاق. علم القصص والأخبار، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء ذكر الأمم التي قبلنا وذكر من سلفنا، فده سير وأخبار. إذن الأم الفاتحة جمعت كل هذا، جمعت أصول الدين وفروع الدين وعلم الأخلاق وعلم القصص والأخبار، جمعت أصول الدين في الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، جمعت أصول الدين في النبوات، جمعت أصول الدين في الميعاد، جمعت الأخلاق، وجمعت السير والأخبار. طب انت عايز أكتر من كده؟ كل هذا في فاتحة الكتاب، كل هذا في فاتحة الكتاب. أيضا الفاتحة بيّنت شيئا مهما جدا، وهو ولأنها أول سورة في القرآن بيّنت التناسق بين بداية الفاتحة وخاتمتها، ودي مهمة جدا يا جماعة. لما نيجي نتدبر أي آية أو أي سورة لا بد أن ننظر إلى البداية والنهاية. قلنا قبل ذلك القرآن عقد منظوم، عشان تطلع بخلاصة لابد تفهم بدايتها إيه ونهايتها إيه. لما بيجي جواب من ملك بيكون بداية الجواب ده ما شاء الله، أنا ما بدأت درسي إلا والديك يصيحون، أي والله اللهم إني أسألك من فضلك، وفي الحديث أنها رأت ملكا فالحمد لله. اللهم لك الحمد. فعندنا سورة الفاتحة لها بداية ولها نهاية. بدايتها الحمد لله رب العالمين، واخد بالك كده كده ذكر العالمين، الحمد لله رب العالمين. طب والنهاية بتاعتها؟ ذكر في النهاية أنواع العالمين. يا سلام على العقد المنظوم، كأنه أجمل ثم فصل بطريقة اللف والنشر المعروفة عند اللغويين، المعروفة عند العرب. الحمد لله رب العالمين هنا أطنب، في آخر القرآن أسهب، آخر الآية آخر الصورة قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صار عندنا أنواع العالمين الذي هو ربهم ومربيهم ثلاثة أنواع: منعم عليهم، مغضوب عليهم، وضالون. منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. والله عز وجل إذ ذكر هذا فإنه يريد منك أن تنتبه، يريد منك أن تنتبه. أقال أنواع العالمين المنعم عليهم، المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. يعني إذا جمعت بين علم نافع وعمل صالح فأنت من المنعم عليه. طيب لما أنا أرى مثلا رجل صوفي مثال يعني يتكلم كلاما هزا ويقول كلاما باطلا ويكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أنا أتبعه وأنشر الفيديوهات بتاعته ومقاطعه، ها؟ هل أنا الآن من المنعم عليهم؟ لا. طب يا عم الشيخ ده أنا كنت جاهل، الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما أنت عملت نفسك كبير وريس. طب بس ده شيخ يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ممن يتزي بزي العلماء ويتكلم بكلام العلماء، وقال منافق عليم لسان يجادل بالقرآن، فلما يطلع يقول ربنا بيشتاق لك وهيحضنك ده كلام يتقبل؟ لما يطلع يقول لك اتعلق وتلاقي برجل صالح ده كلام يتقبل؟ ثم أنت تنشر هذه المقاطع وتساعد عليها، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنوا صنعة. يا عم الشيخ أنت فاكر أن أنت شغال صح، أنت شغال غلط، وطالما شغال غلط ده رايح، فأنت ده تعب. قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية أي التي تغشى الناس بعذابها وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة يعني تعمل ومتعبة تصلى نارا حامية. العلماء بيقولوا في تفسير هذه الآية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية يعني تعمل على غير الهدى. أيوة بيسبح على غير هدى النبي عليه الصلاة والسلام فعمل وتعب ولا أجر له، بيصلي على غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم تعب ولا أجر له، بل سيحاسب على هذا العمل، لأن الله قال يسأل الصادقين عن صدقهم. يا عم الشيخ دعوتي هذا الكلام الذي أقول لك سيوزن علي يوم القيامة في الميزان، هذا الكلام إن أنا بتكلم به الآن هيوزن علي في الميزان، هل يكفي إن أنا دعوت إلى الله؟ لا يا حبيبي ما يكفيش. تسأل بقى ها أنت دعوت بإيه؟ قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إيه وجه الظلم في الآيات؟ أنه كان يؤولها على غير معناها ويتبع غير هداه، ده من ظلم الآيات، أو أنه لا يأتبر بأمرها ولا ينتهي بنهيها. يا جماعة إحنا لازم نفهم، لازم نفهم الدين ليس بالهوى وليس بالعاطفة، مش واحد طالع يدغدغ مشاعري أو يدغدغ عواطفي يبقى ده على الحق وعلى صواب. لا مش على حق ولا صواب، ها مش على حق ولا صواب أبدا. لا يلزم من أنني صاحب ألفاظ رنانة أو مصطنعة أو بدغدغ في العواطف أو بدق على وتر القلب بالباطل أن ما يكون على حق، لا أبدا. كان المبتدعة على عهد الأئمة من أخشع الناس بدنا. يا أخي الخوارج اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، بيقول للصحابة وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن. شوف لما النبي عبر بفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار، يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، ما فيش أجر. أثر السجود في وجه أحدهم كركبة العنز، ومع ذلك ضايع، ومع ذلك ضايع، ما فيش يا عم الشيخ مسألة ضيعة. فأنت عشان تسمع لجابر البغدادي ولا الغير ولا الغير ولا الحبيب الجفري ولا الدكتور علي الجمعة ولا غيره، يا عم الشيخ اسمع، أنا أقولك تسمعش، لكن لا تأخذ إلا الحق، لا تقبل إلا الحق، والباطل ترده حتى لو علي، حتى لو على الشيخ الحويني، حتى ولو على أئمة السلف، طالما عنده باطل يترد، كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، مش أي كلام تقبله. عشان كده بقولك هو قسم الله عز وجل العالمين إلى ثلاثة أقسام. أول قسم المنعم عليهم. من المنعم عليهم؟ هؤلاء الذين جمعوا بين العلم النافع. ما هو العلم النافع؟ هو العلم الذي عليه أجر في الآخرة وصلاح في الدنيا. العلم الذي فيه صلاح في الدنيا وأجر في الآخرة هو ده العلم النافع. إذا خالف العلم أحد هذين الركيزتين فهو علم ضار ليس بنافع، ضار لصاحبه. إذا أفسد دنياه وضيع أخرى فهو علم ضار، وانشتغل بما لا ينفعه. العلم النافع هو العلم الذي يصلح دنياك ويجعل الأجر في أخراك. طيب ما صفة هذا العلم؟ كتاب وسنة بفهم سلف الأمة لهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم والتابعون لهم بإحسان. بس احنا لما بنختلف نرجع لمين؟ قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وحسن تأويل. فأنت ترد إلى الله وإلى الرسول. طيب من يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو ما فهمش؟ من الواسطة في الفهم؟ الصحابة، هؤلاء الذين عاينوا الوحي فسلمت قلوبهم وطهرت أبدانهم وحسنت مقاصدهم، تمام، وقوم اصطفاهم الله لصحبة نبيه. فمن أسلم الناس منهم فهما؟ من أسلم الناس منهم فهما؟ فنأخذ من هؤلاء الأصحاب الكرام ما فعلوه نفعله، ما فعلوه نفعله، ما فهموه من الكتاب نفهمه. والحمد لله أن أئمة المسلمين الذين شهد لهم بالعلم والدين على خطى أصحاب النبي الأمين يسيرون، والحمد لله. والكتب ملآن بفضل الله عز وجل، وليس لأحد حجة، وليس لأحد حجة في عدم وضوح المحجة، فلقد وضحت والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء. فأنواع العالمين في الفاتحة علم نافع ومعه عمل صالح. ما هو العمل الصالح؟ العمل الذي يكون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم موسوما بالإخلاص. فإن الفضيل بن عياض قال إن الله لا يتقبل من العمل إلا ما كان مخلصا صوابا. ما المخلص؟ المخلص هو ما فعل لوجه الله لا غير، والصواب هو ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا يعني أخلص عمل وأصوب عمل. هذا القسم الأول يا شباب، هذا هو القسم الأول. القسم الأول الذين المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. القسم الثاني من العالمين المغضوب عليهم، جمعوا بين العلم النافع وعدم العمل، جمعوا بين العلم النافع والعمل الفاسد، جمعوا بين العلم النافع والعمل الفاسد أو عدم العمل. فالعلم الفاسد كعدم العمل. مين بقى؟ هم اليهود وأشباههم. فكل الأحبار والعلماء الذين أنعم الله عليهم بالعلم فلم يعملوا به، ولم يرعوا حق الله سبحانه وتعالى فيه، ولم يتقوا الله عز وجل فيبلغونه للناس ويأتمرون به وينتهون بنواهيه، فإنهم والله من الذين غضب الله عليهم والعياذ بالله. اللهم نجعلنا منهم يا رب ولا نرد موردهم. النوع الثالث الضالين، هؤلاء الذين جمعوا بين عمل فاسد وجهل عميم، جمعوا بين عمل فاسد وجهل عميم. الضال هو الذي يعمل لكن عملا فاسدا لا فيه إخلاص ولا فيه متابعة، أو فيه إخلاص وليس فيه متابعة، أو فيه متابعة وليس فيه إخلاص فهو ضال. إذا عمل عملا لم يكن فيه إخلاصا ولا متابعة فهو ضال، وإذا عمل عملا فيه متابعة صلى الله عليه وسلم لكن ليس فيه إخلاص فهو ضال، وإذا عمل عملا فيه إخلاص لكن ليس فيه متابعة صلى الله عليه وسلم فهو ضال. الحمد لله رب العالمين، بداية السورة قد حمدت ربك، شكرت المنعم الذي رب العالمين وأصلح شؤونهم، ثم سألته ولأنه يعلم فسألته هداية الصراط المستقيم، ولأنك مسكين قد تضل بك السبل فتضل الطريق، سألته صراط الذين أحبهم ورضي عنهم، كأنك تقول لله يا رب علمني علما نافعا وارزقني عملا صالحا. هو دي دعوتك، انت بتدعي كده، انت تدعو في الفاتحة بكده، تدعو في الصلاة بكده، وده لازم يكون داخلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب اذا سألت الله او اذا دعوت الله فادعوه بالهداية وسداد السهم، او ادعوه بالهداية والسداد، هداية وسداد، وليكن في قلبك الهداية هداية الطريق والسداد سداد السهم. يعني ايه هداية الطريق؟ انك انت عرفت العلم النافع، لكن يبقى سداد السهم. ايه هو سداد السهم؟ قد اكون مخلص ومتابع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن سهمي ليس سديدا. يعني ايه؟ يعني قد انشغل بالمفضول عن الفاضل، فأنا بسأل ربنا أن يمكنني في أن ينعم علي بالإيه؟ بأعلى الأعمال سدد السهم. فأنت وأنت بتسأل الله عز وجل في الفاتحة بتقول يا رب اهدني الصراط المستقيم، اهدني الصراط المستقيم. إيه هو الصراط المستقيم؟ أن يجمع لك الله عز وجل بين علم نافع وعمل صالح يكون سبب لنجاتك في الدنيا والآخرة، يصلح الله به دنياك ويصلح به أخرك. في النهاية يا إخوتي نأخذ تدبرات كده، انتهينا من سورة الفاتحة بطاقة التعريف والأهداف. نيجي بقى للتدبرات، تدبرات من الفاتحة. أول احنا جمعت لكم ست تدبرات، ست، كنت أود أن تكون سبعة بعد آيات الفاتحة لكن إن شاء الله أن تكون ست لعل الله يجعل فضلك. أول تدبر، كم نعمة أسبغها عليك تستدعي حمدك إياه في كل لمحة، وكم منة أزاها إليك تستوجب شكرك له في كل لحظة. حبيبي أختي، لا يزال اللسان رطبا بالثناء على الله في كل خطرة. الفتحة بتعلمنا كده، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمائه، والحمد لله على قضائه، الحمد لله على اختياره، والحمد لله على تصريف أموره، الحمد لله على التدبير، والحمد لله على التصريف، الحمد لله على ما شاء، الحمد لله على ما كان، الحمد لله في الأولى والآخرة. فانظر إلى نعم الله عليك، كم نعمة حباك بها، وكم جميل أزده إليك، كم منة تغمرك من مفرق راسك إلى أخمص قدميك. فالهج حامدا لله، قل الحمد لله. الخاطرة التدبر الثاني، إن كنت تحمد لأجل الكمال فإنه الله، الحمد لله رب العالمين، وإن كنت تحمد لأجل الإحسان فإنه رب العالمين، وإن كنت تحمد لأجل الرجاء فإنه الرحمن الرحيم، وإن كنت تحمد لأجل الخوف فإنه مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فهو المحمود بكل حال وعلى كل حال، هو المحمود على النعماء والمحمود على الضراء، ونعوذ به من منازل الفجار، منازل الكافرين في النار والعياذ بالله. التدبر الثالث، لا يزال العبد مفتقرا إلى إخلاص التوحيد لربه عبادة واستعانة، لأن الشيطان لا ينفك يزين لنا الشرك، لا ينفك عنا. وكما قلت لكم إن عداوة الشيطان واضحة، والضربة التي تأتيك من عدوك إن لم تتسبب في قتلك فإنها تقويك، فقم وانفض غبار الذنب عنك واستغفر الله فمن عبد إلا يذنب، إلجأ إليه ربا واعتذر إليه إلها وأصلح لأنه لطيف. أصلح كما اعتذرت، ووفي كما عهدت، وتغير كما قلت. لا تكن ولا تمل من أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك طاعته وأن يمن عليك بحسن عبادته. اللهم يا ربنا، اللهم إنا نسألك ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. التدبر الرابع يا أخوتا، الهداية أعظم مطلوب وأجل مرغوب، فلا نجاة إلا بالاهتداء إلى الصراط القويم. ولا يعلم الصراط ولا يملك الهداية إلا الله، فاضرع إليه بحسن توحيدك وعظيم الرجاء فيه، فما أشد حاجتنا إلى الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، تدبر الخامس، الصراط المستقيم وسط عدل، لا إفراط ولا تفريط، لا أنك تعلم فلا تعمل، ولا أنك تعمل بلا علم، وإنما تجمع بين كليهما علم وعمل، فذاك الوسط العدل. آخر تدبر وهو السادس، اعتبر بمن سبقك، فالسعيد من وعظ بغيره. فاعتبر لا يعتبر بك، اعتبر لا يعتبر بك، اعتبر لا يعتبر بك. وإلى هنا يكون انتهى المقال، ولا ينتهي المعاني من كلام الله، لكن كما قلنا قد اشترطنا الاختصار ووضوح المنزل والدار كما يقال، وعليك البحث بعد ذلك. أما وقد أخذت هدايات الفاتحة وعلمت مقاصدها وأهدافها، فأعمل بها. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، كل ذلك عندنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من غوائل الزخرفة، فلا نرد ما أثمه ولا نقف من دمه. اللهم لا أكون وإخوتي مستكثري حجج، كالباحث عن حتفه بظلفه، وكالجادع أنفه بكفه، فنلحق بالأخسرين أعمالا. يمن كتابنا، يسر حسابنا، ثقل موازيننا، ثبت على الصراط أقدامنا، جازنا بالإحسان إحسانا، وبالسيئة عفوا وغفرانا. اللهم لا تحرمنا بركة هذه المجالس. إن شاء الله يا إخواني معدنا الأربع القادم في نفس هذا الموعد، الساعة 10 بإذن الله تعالى بتوقيت مصر، 11 بتوقيت مكة المكرمة، والمعاد متكرر يا إخوتاه كل سبت واثنين وأربعاء. فتابعونا وشاركونا وانشروا تؤجروا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.